ثم يكون درجات المباحات التي تمضي الى المفاسد ثلاث: اشياء مباحه لكنها قد تكون ذريعه الى مفاسد. اولا ما يكون اخضاؤه الى المفسده نادرا قليلا, اخضاؤه الى المفسده نادر وقليل, فالحكم بالاباحه ثابت له بناء على الاصل, ما لم نادر انه يؤدي الى فساد فيبقى الحكم بالاباحه. مثاله مثلا زراعه العنب, فلا يمنع من زراعه العنب تذرعا بان من الناس من يعصر منها الخمر, وتعليم الرجل النساء عند الحاجه فلا يمنع منه تذرعا بالفتنه المفضيه الى الفاحشه, وكذا خروجهن من بيوتهن لمصالحهن وشهودهن المساجد ودور العلم. فتفاق المصالح والمفاسد. طبعا تعليم الرجل النساء المفروض يضبطه, يعني يكون مثلا من وراء حجاب, ضاؤه الى المفسدة كثيرا غالبا, فالرجحان في جانب المفسدة فيمنع منه سد للذريعة وحتما لمادة الفساد. مثاله بيع السلاح وقت وقوع الفتنة بين المسلمين لقتال بعضهم بعض, ومعروف ان يشتري السلاح حتى يقاتل اخوانه المسلمين, ففي هذه الحالة يترجح جانب المفسدة فتسد الذريعة لمنع بيع السلاح وقت الفتنة. وإجارة العقار لمن علم أنه يستخدمه لمعصية الله, يؤجر العقار ويعرف أنه سوف يستعمل في المعصية, هذا أيضا سد للذريعة. ويلاحظ في هذا أن سد الذريعة إلى المفسدة عارض, حيث يكون المباح موصلا إلى المحظور, وإلا فإن بيع السلاح وإجارة العقار لا يمتنعان في ظرف عادي. النوع الثالث من درجات المباحات التي تفضي الى المفاسد ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم. يعني احنا نتكلم على درجات الاشياء مباحه لكنها تفضي الى المفاسد. النوع الاول ما يكون افضاؤه الى المفاسد نادرا قليلا, فذا يبقى حكم الايه الاباحه. النوع الثاني ما يكون افضاؤه الى المفاسد كثيرا غالبا, مثل بيع السلاح في الفتنه او اجاره العقار لمن علم انه سوف يتخذه لمعصيه الله. نوع الثالث ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم, وظاهر تلك الحيلة الإباحة في الأصل. مثاله الاحتيال على الغنى لبيع العينة, وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. فهذه الصورة من البيع حيلة محرمة بالنص, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث. لكن الحيلة التي يتضرع بها بعض الناس هي أن يضم إلى السلعة شيئا كحديدة أو خشبة أو سكين, فالبيع مباح في الأصل, لكن هذه الصورة ما قصد بها البيع إنما قصد بها المال, فهي وسيلة إلى الزيادة الربوية فتمنع سدا للذريعة. حجية أصل سد الذرائع. اختلف الفقهاء في اعتبار هذا أصلا ودليلا من أدلة الأحكام على مذهبين, الحنفية والشافعية والظاهرية قالوا ليس دليلا من أدلة الأحكام, والمباح عندهم باق على إباحته بحكم الشرع, وإذا منع منه فإنما يمنع منه بدليل الشرع. وما ذكر من صورتي سد الذرائع فإن الأولى كبيع العقار لمن علم أنه يستعمله لمعصية الله يمنع منها. لا نقول بقى عندما على هذا هؤلاء اللي هم لا يعتبرون الذريعة سد الذريعة دليلا, لكن يستدل بإيه؟ بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, فجاء المنع بدليل الشرع من غير احتياج الى اصل نسميه سد الذرائع. اما الصوره الثانيه وهي الحيل فان المحظور هو الوقوع في المحظور, والاحتيال لا يحيل الحرمه الى الاباحه, فالربا لا تبيحه صوره شكليه سميت بيعه, والخمر لا يبيحه ان يسمى بغير اسمه, والعبره في هذا بمراعاه مقاصد الشرع وتعريفه لاحكام الحرام. طبعا هذا كلام الحنفيه والظاهريه والشافعيه الذين يرون لا يرون الذريعه دليلا من ادله الاحكام. أما المالكية والحنابلة فقالوا بل الذريعة دليل من أدلة الأحكام, واستدلوا بأنهم رأوا الشارع راعاه في التشريع, فهو يحرم الزنا ويحرم ما قاد إليه, فحرم النظر بشهوة واللمس كذلك والخلوة بالأجنبية, ويحرم الخمر ويحرم كل ما له صلة بها, فحرم عصرها وبيعها وشراءها وحملها وسقيها والجلوس على مائدة تدار عليها كما حرم شربها, وما هذه إلا وسائل إليها, ولا يتصور أن يحرم الشارع شيئا ثم يأذن بأسبابه ووسائله. والأقرب في هذا سدا لذريعة القول في دين الله في الرأي الذي قد يورد المشقة على المكلفين في التضييق في دائرة الحلال بالظنون. يكون المذهب الأول أصح المذهبين، هذا رأي البديع يرجح المذهب الأول، وليس لهذا تأثير كبير في الواقع العملي، فإن كثيرا من الأحكام متحدة النتائج بين الفريقين، إلا أن الفريق الأول يستدل لها بدليل آخر غير سد الذرائع، والثاني يستدل لها بسد الذرائع. ومن العلماء من يستدل لهذا الأصل بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إلى آخر الحديث. يقول: وهذا استدلال في غير محله، فإن المشتبهات التي لا يتميز فيها الحكم هي حلال أم حرام تترك ورعا خشية أن يكون حقيقة حكمها التحريم فيواقعها من غير أن يكون له تأويل بالحل فيقع في الحرام، فهي في نفسها مظنة الحرمة وليست ذريعة لها. فنكتفي بهذا القصد، وإن شاء الله تعالى نكمل إذن الله الأسبوع القادم. نكتفي الليلة بهذا القصد، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
المحاضرة 13.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في دراسة البيان المأمول في علم الأصول إلى الكلام على البيان والدلالات. يذكر الشيخ أولا مصدر، يتكلم عن مصدر اللغة، فيقول: البيان اللغوي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فإذا الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان البيان، يعني الإفصاح عما في نفسه. فعن طريق هذا البيان تفاهم البشر كل في مجموعته، وعرف الفرد مراد الآخرين، ونقلت العلوم ثم جاءت الكتابة فدونت هذه الأفكار والعلوم. ولا شك أنه كان يستحيل على البشر إقامة حضارتهم ونشوء عمرانهم وبقاء نوعهم وإمارة هذه الأرض دون وجود اللغة التي يتفاهمون بها. ولا شك أن مصدر اللغات من الله سبحانه وتعالى إلهاما وتوفيقا وتمكينا. قال تعالى عن آدم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فالرب سبحانه وتعالى هو الذي علم آدم أسماء كل شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: علمه أسماء كل شيء حتى القصعة من القطيعة، يعني بالتصغير والتكبير، علمه التصغير والتكبير. ثم علم آدم أولاده، ثم تفرعت اللغات وتعددت اللهجات. هذه آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فكان هذا الاختلاف للتميز وليستطيع الناس معرفة بعضهم بعضا. ولو كانوا أمة واحدة وشكلا واحدا ولسانا واحدا لضعف العمران واختلط على الناس التمييز بين بعضهم بعضا. والصحيح أن تعليم الله البشر للغات قد جاء عن طريق التوفيق لهم، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وكما قال تعالى: والذي قدر فهدى. فهو سبحانه الذي هدى كل مخلوق لما تقوم به حياته على هذه الأرض، كما قال تعالى عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالنحل
ليس طبعا المقصود بالوحي هنا ان الوحي الذي يكون على الانبياء بواسطه جبريل، وانما هو الالهام والتوفيق. فهدايه البشر لاختراع لغاتهم والنطق بلهجاتهم انما هي على هذا النحو، وليست عن طريق ارسال رسل لتعليم الناس كيف يتكلمون وبماذا يسمون الاشياء وينطقون. ثم يدلف الشيخ الى نقطة اخرى مهمة، وهي الحق والباطل في التسميات والاطلاقات. يقول: ولا شك ايضا ان بعض الناس قد يطلق اللفظ الحسن على المعنى الفاسد تلبيسا على الناس وافسادا للعقول والقلوب والاعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن طائفة من امة الخمر يسمونها اياه، وفي رواية يسمونها بغير اسمها. فقوله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يسمونها بغير اسمها كما سميت الآن بالشراب الروحي والطلاء والنبيذ وغير ذلك من مسميات، وكما يسمى الربا الآن الفائدة والائتمان، ويسمى الزنا بالحب والرقص والغناء بالفن، ونحو ذلك كثير مما أطلقه من أطلقه من شياطين الإنس الذين أرادوا تبديل الشرائع بتبديل اللغات وتغيير الأسماء. فمعلوم أن تبديل الاسم اللغوي الذي نطق به الشرع هو تبديل للشرع بالضرورة والالتزام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأن اللغة هي وعاء الفكر ووعاء الثقافة والمفاهيم، فتغيير هذه الأوعية لا شك ينعكس على هذه المفاهيم. فإذا جاء من يغير اللغة فإنه يهدم بالتالي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يهدم البيان الشرعي الذي جاء به، وهدم البيان هدم للدين، لأن الدين لا يفهم إلا عن طريق هذا البيان. ولذلك كان من أصول الدين الأصيلة المحافظة على أصل اللغة وأصولها، لأن البيان الشرعي جاء بها، ولأن تبديل هذه اللغة تبديل للدين. ولذلك نجد موضوع التآمر على اللغة العربية لغة القرآن، لا يفتر أعداء الإسلام عن التآمر على هذا الركن الركين من أركان الإسلام وهو اللسان العربي، لأن بمنتهى البساطة قطع الصلة بالقرآن الكريم أو باللغة العربية يعني قطع الصلة بالقرآن وبالسنة وبالعلوم الشرعية. وذلك لما رأينا في تركيا لما أراد أتاتورك أن يعني يطفئ نور الله ويحارب الإسلام ويجتز ويجتث جذوره، كان من أركان خطته محاربة اللغة العربية، حتى الأذان منعه باللغة العربية وجعله من تركيا، حتى المصحف يقرأ بالحروف التركية التي حولت من الحروف العربية إلى حروف اللاتينية، وحرم على الناس أن يتعلموا أو يعلموا أو فضلا أن يتكلموا اللغة العربية. فكان ما كان من انقلاب في أحوال يعني هذه الأمة التركية. فإذا موضوع إفساد اللغة هو من الطرق الخطيرة جدا للقضاء على الهوية الإسلامية وإذابتها. فلا يغفل أعداء الإسلام أبدا عن محاربة اللغة العربية بشتى الطرق، سواء بتشجيع اللهجات العامية والمناداة بسيطرتها على وسيادتها على اللغة العربية، أو بتشجيع اللغات الأجنبية حتى إنها تنافس أو تعلو فوق اللغة العربية ونحو ذلك. ونحن العرب نجب أن نكون كافرين بنعمة اللغة العربية. نحن العرب الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كافرون بنعمة اللغة العربية. ويستطيع الإنسان أن يحس بهذا حينما يعني يلتقي بمسلمين غير عرب، وما من أحد تسأله إلا ومعظم يعني أو أثنى أمنية عنده أن يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع أن يفهم القرآن وأن يتعامل مباشرة مع يعني مصادر الشريعة الإسلامية. واضح؟ ويعجبون من أحوال العرب كيف أنهم يهملون هذه اللغة العربية. فاللغة العربية هي مفتاح كنوز الإسلام، من خلالها نستطيع أن نتعامل مباشرة مع هذه الكنوز. بل إن الإنسان الذي يتكلم اللغة العجمية بجانب اللغة العربية يجد أنه مع القلب إذا أكثر من الكلام باللغة الإنجليزية مثلا أو غيرها يشعر بقسوة في قلبه، لأن اللغة العربية حتى اللغة الدارجة التي نستعملها البسيطة هذه لا تخلو من ذكر الله. حتى العوام يقول إن شاء الله السلام عليكم، هذا ذكر يرطب القلب، لا يزال فوك رطبا من ذكر الله، حتى لو لم يتعمد الإنسان الذكر لكن يجري الذكر على قلبه، ذكر الله سبحانه وتعالى في شتى المناسبات إن شاء الله بإذن الله الله أكبر سبحان الله أو أي نوع من الذكر، حتى الذي يجري على اللسان بحكم يعني بالطريقة العادية يعني، وإن لم يقصد به ذكرى لكنه يرطب القلب. أما هذه اللغات فمن أكثر الكلام بها يشعر بقسوة قلبه لبعده عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن اللغة العربية. على كل حال الحقيقة موضوع اللغة العربية هذا من أخطر الموضوعات ومن أشدها أهمية، نرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى أن نفرده ب يعني محاضرة نلفت النظر إلى يعني أهمية هذا الموضوع. ثم يقول الشيخ ماذا يعني نزول اللغة القرآني بلغة العرب؟ يقول اختار الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان عربيا نشأ فيهم يتكلم لسانهم، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتابا بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني عروبته معونة لكم على العقل والفهم لعلكم تعقلون، لأن كلمة الإعراب هي فيها نوع من البيان، تقول للشخص أعرب عما في نفسك يعني أخرج ما في صدرك كن صريحا. الإعراب فيها معنى الصراحة والإيضاح والإفهام والبيان. فهذا قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال الله عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي يعني قرآن أعجمي ينزل عن نبي عربي، كيف يكون هذا؟ ولذلك يعني اصطفاء الله سبحانه وتعالى اللغة العربية بالذات دون سائر اللغات حتى ينزل بها القرآن الكريم، هذا إشارة واضحة وصريحة إلى سيادة وعلو اللغة العربية على ما عداها من اللغات. لا يمكن أبدا للغة أخرى أن يعني تستوعب المعاني العظيمة التي تستوعبها اللغة العربية، وهذا حديث يطول جدا. اللغات الأخرى قاصرة قصورا يعني يشعرك بالظلم، خاصة إذا حاولوا أن يتناولوا نصوص القرآن الكريم أو نصوص السنة الشريفة بالإيه؟ بالترجمة، تجد مآسي مآسي واللغة عاجزة وقاصرة لا تستطيع أبدا أن تحيط بهذا المعنى. ففعلا لا يدرك هذا إلا أولو العلم، من كان مختصا فعلا بموضوع اللغة والترجمة هو الذي يستطيع أن يحس بعجز كل اللغات سوى اللغة العربية عن الإحاطة بما تحيط به اللغة العربية من معاني. ولما كان الكتاب الذي أمرنا بتدبره والعمل بأحكامه عربية ولسان النبي المبين للقرآن عربية، وجب علينا أن نفهم الكتاب من واقع هذا اللسان العربي. ولما كان للعرب طرائقهم في التعبير وتصرفهم في الكلام فإنه يتوجب فهم لغة العرب كما نزل بها القرآن، وهذا يستلزم معرفة قواعد النحو والصرف والبلاغة ومراد العرب من ألفاظهم وتراكيبهم، ويتأتى ذلك باتباع الخطوات الآتية. أولا معرفة الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية يعني المعنى الأصلي للكلمة الذي وضعت له الكلمة. الخطوة الأولى في فهم دلالة كلام العرب على معانيه أن يعرف المعنى الأصلي للكلمة ويسمى المعنى اللغوي لها وهو المعنى الذي أرادته العرب فاستعملت فيه اللفظ. فلفظ البحر مثلا أساسه الشق، البحر أساسه الشق، ومنها سميت الناقة التي يشقون أذنها علامة على تسييدها لأصنامهم سميت البحيرة، ما جعل الله من بحيرة. فالبحيرة هي الناقة التي كانوا يشقون أذنها علامة على أنها إيه؟ مسيبة للأصنام، فكانت تسمى البحيرة. وفي حديث عبد المطلب وحفر زمزم ثم بحرها، وحفر زمزم ثم بحرها أي شقها ووسعها حتى لا تنزف. وسمي الشق الواسع المملوء ماء بحرا. ولما كان واسعا منبسطا سمي كل ما اتصف بالسعة بحرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أبي طلحة وجدناه بحرا. وهذا حديث متفق عليه. وجدناه بحرا يعني ايه؟ واسع الخط عظيم الجري. وسمي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحرا لسعة علمه وكثرته. وهذا مثال واحد يبين لك كيف انه يجب اولا فهم المعنى اللغوي للكلمة وما الذي اراده العرب بها عند نطقهم لها وكيف تصرفوا فيها بعد ذلك. واضح؟ وعلى هذا قس يعني كثيرا من الكلمات. هذا فيما يتعلق بالحقيقة اللغوية. ثم أذكر الحقيقة الشرعية وهي دي المعنى الشرعي للكلمة. يقول ثم يأتي بعد فهم المعنى اللغوي إدراك المعنى الشرعي الذي ساق الشارع الكلمة فيه، وذلك أن المعاني الشرعية التي نقلت إليها الألفاظ العربية معاني مخصوصة تتفق في أصل الوضع اللغوي وتختلف بأنواع من التخصيص عن المعنى اللغوي الأول. فرفض الإسلام والإيمان والتوحيد والشرك والكفر والصلاة والصوم والزكاة والحج يختلف مدلولها الشرعي عن المدلول اللغوي. فرفض الإيمان في لغة العرب يعني التصديق بخبر ما في أمر يغيب عن المخاطب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان لغة تحقيق لغوي ما معناه التصديق بخبر ما في أمر يغيب عن المخاطب. ونقل في لغة القرآن والسنة إلى التصديق بالغيب وهو الله سبحانه وتعالى وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وسائر ما أخبر الله عنه من الغيب. والإسلام في اللغة الاستسلام، وفي لغة القرآن الاستسلام لدين الإسلام والانقياد له. والصلاة في اللغة الدعاء، وهي في الشرع أدعية وأذكار مخصوصة تؤدى مع حركات مخصوصة وطهارة مخصوصة في أوقات مخصوصة. والصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا، ولكن له في القرآن والسنة إمساك مخصوص في أوقات مخصوصة. والزكاة في اللغة هي الطهارة والنماء، ولكن له في الشرع إخراج مال مخصوص وفق أحكام مخصوصة. وهذا يعني أنه يجب تحديد المفهوم الشرعي للكلمة بعد فهم معناها اللغوي. ثم يذكر الشيخ بعد ذلك عنوان المصطلحات الأصولية للدلالات اللغوية، وهذا هو المقصود الأساسي من هذا الفصل. يقول وضع الأصوليون مصطلحات لهم من أجل التعرف على الدلالات اللغوية، وكانت مصطلحاتهم على النحو التالي: أولا اللفظ والعبارة العربية، إما أن تكون مما لا يحتمل إلا معنى واحدا وهذا سموه النص. يعني إذا كانت العبارة العربية لا تحتمل إلا معنى واحد فقط، لا تحتمل إلا معنى واحد فهذا يسمى نصا النص. وإما أنه يحتمل معنيين أو أكثر دون أن يترجح أحدهما على الآخر، معنيين أو أكثر ولا نستطيع ترجيح أحدهما على الآخر عند المستمع، فهذا سموه المجمل. يبقى المجمل لفظ أو عبارة عربية تحمل معنيين أو أكثر دون أن يترجح أحدهما على الآخر، فهذا إيه؟ المجمل. فإذا جاء ما يرفع إشكال هذا الإجمال ويوضح المعنى المراد سمي هذا تفسيرا. وإذا كان اللفظ مما يحتمل معنيين فهو في هذا يشبه المجمل، لكن المجمل يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما على الآخر. أما إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أحدهما راجح على الآخر فهذا الراجح هو الذي يسمى الظاهر. يقول وإذا كان اللفظ مما يحتمل معنيين أحدهما ظاهر غالب يعني وراجح والآخر خفي سمي المعنى الأول الظاهر والثاني الخفي سمي المؤول. فإذا التأويل هو صرف اللفظ عن إيه؟ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر إيه؟ مرجوح لقرينة تقتضي ذلك. وإذا حمل اللفظ على المعنى الأول قيل هذا اللفظ على ظاهره، على ظاهره اللي هو المعنى الراجح أو الاحتمال الراجح، وإذا كان المقصود هو المعنى الثاني الخفي وأريد حمل اللفظ عليه كان هذا تأويلا. إذا التأويل حمل اللفظ على معناه، صرف اللفظ عن معناه الراجح الظاهر إلى إيه؟ المعنى الخفي الذي هو المرجوح، وهذه عملية التأويل، فيكون هذا النص مؤولا. واللفظ إذا كان يندرج تحته أفراد كثيرون قيل عنه لفظ عام، عام يعني يندرج تحته أنواع كثيرة أو أفراد كثيرة. وإذا كان يراد به فرد بعينه أو جماعة بعينها سمي بالخاص. وإذا كان لفظ قد ورد دون قيد من صفة أو عدد أو حالة تقيده سمي مطلقا، وإذا جاء ما يحدده بصفة أو عدد أو حالة سمي مقيدا. والكلام إما أن يفهم المراد منه من نفس الصيغة فهذا هو مدلول النص، وإما أن يكون معنى آخر خارجا عن الصيغة يقتضيه اللفظ فهو المقتضى أو يشير إليه فهو الإشارة. وقد ينص المتكلم على أمر ما ولا ينص على مساويه فيدخل المساوي تحت الحكم وإن لم يكن منصوصا عليه، وهذا يسمى عندهم مفهوم الموافقة. وكل كلام فإن له ضدا يفهم منه، فإذا قلت هذا رجل فإنه يفهم منه أن المشار إليه ليس امرأة، وهذا المفهوم يسمى مفهوم المخالفة. وإليك تفصيل هذه المجملات. أولا النص، النص في اللغة هو الظهور. ويأتي في اصطلاح أهل الأصول لمعنيين، أولا الكلام المأثور عن الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط وهو المراد هنا كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. واضح؟ طبعا هذا معروف كثير، لكل هذه مسألة فيها نص، لا اجتهاد مع نص، لا قياس مع وجود النص في المسألة. واضح؟ فالنص نقل بالقرآن أو إيه؟ أو السنة. فالنص أحيانا نقول على كتاب القرآن أو السنة، وأحيانا وهذا هو المقصود هنا في هذا الباب النص هو إيه؟ الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، مش معنى راجح ومرجوح أو معنيين بدون ترجيح بينهم، لا، إذا لا يحتمل إلا معنى واحدة. يعني لما يقول الله تعالى تلك عشرة كاملة، هل دي تحتمل أن تكون عشرين أو خمسة أو ثلاثة؟ لا، تلك عشرة كاملة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، هذا نص بمعنى أن الكلام هنا لا يحتمل إلا معنى واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بشره جائزته يوم وليلة وقفت ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل أن يسوي عند رجع. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، هذا أيضا نص. حكم النص هو العمل به وعدم العدول عن منطوقه إلا بناسخ، لابد من إيه حتى لا ننصرف عن هذا النص إلا إذا أتى ما ينسخه. فهذا فيما يتعلق بالنص. الأمر الثاني أو الثاني شيء من هذه المجملات هو الظاهر. يقول وهو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، ولكن أحد هذه المعاني ظاهر والمعاني الأخرى خفية. وقد يكون هذا الخفاء لأسباب، منها أولا أن يكون خارجا عن طريق المجاز كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. واضح؟ يعني الأسد ما الظاهر من الأسد؟ الحيوان المفترس المعروف، فهذا معنى الظاهر. لكن في معاني أخرى خفية، الأسد مثلا كما تقول إيه الأسد يعني هذا يعني علي الأسد، علي أسد يعني إيه شجاع، مقصود به الشجاعة يعني القوة. ها ففي هذه الحالة هذا استعمال إيه، هذا تأويل لكلمة الأسد. واضح؟ فيقول أول أسباب خفاء اللفظ الذي يحتمل أكثر المعنى كفر، يعني ان احنا ناخذ المعنى على المعنى الخفي مش الظاهر. اول اشياء ان يستعمل عن طريق المجاز كاستعمال الأسدي في الرجل الشجاع، والبدر في الوجه المنير، والذهب والسبيكة في الإنسان الخالص الذي لا شبهة عليه، وطويل العماد وكثير الرماد، ونبي الكف في الرجل الكريم. يعني كثير الرماد حينما تستعمل كثير الرماد يعني عنده رماد ايه كثير، هل هذا هو المقصود حينما تمدح الرجل الكريم؟ لا، انه يكرم الضيوف كثيرا، وبالتالي يتخلف عن كثرة الاشعال النار للشيء والطبخ وكذا، رماد كثير. ذلك كناية عن الكرم، وليس المقصود انه بحوش رماد كثير وبيملك رمادا كثيرا. كذلك طويل العماد كناية عن سعة الايه الخيمة التي يستضيف فيها ضيوفه. النبي الكف، كفه هل معنى ذلك ان كفه ينضح بالندى والقطرات؟ لا، نبي الكف انه ايه مثل المطر يعني في كرمه. والاصل حمل النص على ظاهره الا اذا جاءت قرينة تصرف عن المعنى الظاهر، كما حمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم اول كنا ذي لحوقا اطول كنا يدا، اول كنا ذي لحوقا اطول كنا يدا. واضح هذا خطاب كان لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا فعلنا بصفتهن عربيات طبعا فصيحات؟ حملنا النص على ظاهره. على ظاهر ما ظاهره؟ جابوا بقى حاجة يقيسوا بيها ويشوفوا مين واحدة أطول واحدة يعني ذراعا. هل هذا خطأ منهن؟ لا، ده ايه حمل النص على الظاهر، لأنه هو معنى خفي ان ممكن طول اليد المقصود بها ايضا ايه الكرم والعطاء والبر. واضح، لكن لا، لم يأخذن بصفتهن عربيات. الحقيق حملوه على الحقيق على الظاهر اولا، رغم ان اللفظ محتمل، لكن حملوا احتمال الظاهر وهو ان هي ايه طول حقيقي في الذراع، الى ان كانت اولاهن وفاة زينب رضي الله تعالى عنها، فعرفنا انها كان ان المقصود لما كانت متصفة بالكرم والبذل والعطاء وكانت اما للمساكين، فلذلك يعني فهموا بعد ذلك ان كان الرسول كان يقصد الايه المعنى الخفي، المعنى الخفي لطول اليد وهو الايه الكرم. نعم. سبب اخر من اسباب الخفاء ان يكون اللفظ معنى اخر خفي، خفي هي المفروض خفي، ان يكون لللفظ معنى اخر خفي كلفظ الصقب، الصقب فانه ظاهر في الجار خفي في الشريك. واضح، وقد حمل وقد حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه في هذا الحديث إلى الشريك، وهو المعنى الخفي. لأن الصقب في اللغة أصلا هو المجاور أو يعني ما يليه ويقرب منه، فحينما يقول النبي عليه السلام الجار أحق بصقبه، يعني الظاهر في كلمة الصقب المقصود بها الإيه الجار، والخفي اللي هو الإيه الشريك. يبقى المعنى الراجح او الغالب ان كلمه الثقب يراد بها الجار. واضح، يعني واحد مثلا في قطع الارض معه مثلا شريك فيها، هما معنى يمتلكانها. واضح، وهناك جار مجاور لهؤلاء يعني يشتري او يملك القطع التي بجواره، فالجار احق بثقبه. يعني اذا كان احد الشركين يريد ان يبيع، فمن اولى الناس به؟ مين؟ الشريك. فقول الرسول الجار احق بثقبه هي الظاهر انها الايه الجار، لكن هنا بالذات قصد بها الايه الشريك. الجار احق بثقبه، فحمل الثقب في هذا الحديث على الشريك وهو المعنى الخفي. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال، هو الشيخ قال عن جابر رضي الله عنهما، يعني يقول عنهما لما نذكر ايه جابر بن عبد الله، لكن هنا يقول جابر فقط الظاهر ما تنصرف إليه وإحنا، لكن أنت قول عنهما إذا ذكر الصحابي وأبوه. قال الله تعالى عنهما، قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وطرفت الطرق فلا شفعة، وهذا رواه البخاري. وحكم هذا النوع هو ألا يحمل اللفظ على المعنى المرجوح إلا بقرينة صارفة عن إرادة المعنى الظاهر. السبب الثالث من أسباب خفاء اللفظ أن يكون اللفظ عاما ولكن خرج منه بعض أفراده، فيظن السامع أن اللفظ باق على عمومه، والحال أنه قد خصص كما فهم نوح عليه السلام من قوله تعالى وكل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. فنوح عليه السلام حمل لفظ وأهلك على العموم، ولذلك قال بعد ذلك إيه رب، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن الله وعده أن ينجيه وأهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فنوح عليه السلام ظن أن ابنه داخل في عموم الأهل، فأجاب الله سبحانه وتعالى أنه قد عمل عملا غير صالح أخرجه من عموم الأهل، إنه عمل غير صالح استقراء، أو إنه عمل غير صالح فكيف يكون من أهلك، مقصود أهلك المؤمنين منهم. فإذا لاحظوا أن نوح عليه السلام أخذ اللفظ على عمومه حتى بين الله له أنه إيه خاص، يعني خاص بالمؤمنين. وكما ظن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة يمكن أن يستثنى منه شحومها للإصباح، يعني الميتة حرام أكلها، لكن إذا استعملنا شحوم الميتة في الإصباح يعني في الإضاءة ففهموا أن هذا مستثنى. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا إيه العموم حرمت عليكم الميتة، فهموا أنه يمكن أن يستثنى منها الشحوم للإصباح، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شحمها كلحمها في الحرمة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وهذا متفق عليه. إن الله لما حرم شحومها جملوه يعني إيه أذابوه أصحوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وظنوا أن جلد الميتة يدخل في عموم التحريم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جلد الميتة له حكم آخر وهو جواز الانتفاع به، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تصدق على مولات لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. وهذا متفق عليه. وفي رواية في مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب الجلد فقد طهر. هذا النوع اللي هو العام والخاص الأصل فيه العمل بالإيه بالعموم، الأصل الإنسان يستصحب الإيه العموم حتى يعلم دليل التخصيص، إذا أتى دليل تخصيص حينئذ يعني يأخذ بالتخصيص. والأصل في هذا النوع هو العمل بالعموم حتى يعلم دليل التخصيص، لأن العموم هو ظاهر اللفظ، والتخصيص هنا هو المعنى الآخر الخفي المؤول. الأصل في كل كلام أنه يحمل على ظاهره ولا يتحول عن هذا الظاهر إلى المعنى المؤول إلا إذا تعذر الحمل على هذا الظاهر، او كانت هناك قرينة واحدة او نص تصرفه عن هذا الظاهر. والخلاف في هذا الاصل قد ادى باقوال كثيرين الى الضلال والزيغ والالحاد في اسماء الله تعالى وصفاته كما فعلته الفرق الكلامية. فان اصل بدعتهم هو صرف كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ابواب الاسماء والصفات عن ظاهرها بحجة ان الظاهر غير مراد او ان اثبات الظاهر تجسيم لله ووصف له بصفات المخلوقين، ولذلك نفوا عنه المجيء والاستواء والعلو والمحبة والرضا والغضب والوجه واليد والكلام، وغلى عن هؤلاء غلاة الجهمية فنفوا تعدد الصفات فقالوا السمع هو البصر هو الحياة هو الذات. وغلى فوق هؤلاء أناس فقالوا لا موجود ولا غير موجود فنفوا الصفة وضدها كذلك. فكل هؤلاء كان معتمدهم هو ما سموه تأويل النص وصرفه عن ظاهره. ومحل بيان هذا هو كتب التوحيد وأصول الدين. واعلم أن التأويل في اصطلاح أهل الأصول على ثلاثة مراتب، صح كده؟ على ثلاث مراتب، فالمفرد مرتبة مؤنث لأن العدد يكون مخالف، فغالبا دي إخطاء من النساخ أو اللي بيكتبه على الكمبيوتر يعني. واعلم أن التأويل في اصطلاح أهل الأصول على ثلاث مراتب: أولا تأويل صحيح يؤيده الدليل، ثاني تأويل فاسد أو تأويل بعيد، الثالث تأويل لعب وزندقة. فأما التأويل الصحيح فهو الذي يؤيده الدليل وتقوم القرينة عليه، وأما التأويل الفاسد أو البعيد كتأويل من فسر من الفقهاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فزعم بعض الفقهاء أن هذا خاص بالمكاتبة بغير إذن وليها، يعني إيه؟ إن هي الأمة المكاتبة ولا تنكح إلا بإذن إيه؟ وليها. فطبعا هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد أو تأويل فاسد. لماذا؟ لأن رب المرأة عام، وتخصيصه بالمكاتبة هنا لا دليل عليه. والولي أعم من السيد، صحيح الولي تطلق على السيد وتطلق أيضا على ولي المرأة الذي يزوجها، واضح. ولفظ أي من صيغ العموم، أيما امرأة، فهذه صيغة عموم تعم جميع الإيه؟ النساء. وللأسف الشديد ما زال بعض الناس تفهم تظن أن اشتراط الولي هذا في حق الإيه؟ البكر، أما السيد فلها أن تزوج نفسها. هذا انحراف بعيد جدا. لماذا؟ أن الفرق الوحيد بين السيد والبكر هو في إيه؟ في كيفية التعبير عن الرضا. فالبكر صماتها إيه؟ أو إذنها صماتها أن تسكت، حينما تستأذن تسكت، هذه معناها الرضا. أما السيد فلا يكتفى فيها بالسكوت، لابد أن تصرح بالموافقة أو الرفض. بس هذا هو الفرق بين إيه؟ السيد والبكر. أما ما يظن بعض الناس أن السيد يمكن أن تزوج نفسها، لا، هذا ليس له أي أصل، هذا الكلام ليس له أصل. هم يسيئون لما يعني يسمعون الحديث الذكر إذنها صماتها والسيب إيه؟ لا تزوج حتى تستأمر، فبيظن أن السيب هي التي تزوج نفسها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الحديث الذي ذكره الشيخ هنا قطع بأن هذا النكاح باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. كذلك حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. بعض الفقهاء فهموا ان هذا فقط في صيام ايه؟ النذر والقضاء فقط. قالوا النفي في صيام النذر والقضاء لابد ان ينوي قبل الفجر، فهذا اللفظ عام، ولا شك ان رمضان يدخل فيه دخولا اوليا، فهو اولى ما ينطبق عليه هذا الحكم. لا صيام لمن لم يضيء له النية أو من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما النوع مثلا من هذا النوع من التأويل مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فكفرته إطعام عشرة مساكين، فكفرته إطعام عشرة مساكين. فيجي الناس بعض الفقهاء تؤول هذا النص يقول فكفرته قيمة إطعام 10 مساكين ويطلع فلوس عشان يكفر، هذا من التأويل الفاسد. الله سبحانه وتعالى يقول فكفرته إطعام 10 مساكين، ولو كان يريد القيمة قال قيمة إطعام أو مال قدره كذا، لكن الله قال إطعام. هل الناس هتأكل فلوس؟ هتأكل فلوس تبلعها؟ لا. واضح؟ صحيح ممكن يأخذ فلوس يشتري بها طعام، ممكن ما يشتريش بها طعام، لكن ربنا قال إيه؟ إطعام، لأن لا يوجد كائن حي لا يأكل ولا يحتاج إلى الطعام. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى الكفارة الإطعام، إطعام 10 مساكين. فأن يأتي أحد ويقول فكفرته قيمة إطعام فهذا من التأويل البعيد. واضح؟ وهذا أيضا في قول الرسول عليه السلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أخذ أو شعير أو زبيب أو ثمر إلى آخره. نعم. وأما تأويل اللعب والزندقة فهي تأويلات الباطنية والزنادقة. وهذا أيضا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أخذ أو شعير أو زبيب أو ثمر إلى آخره. نعم. وأما تأويل اللعب والزندقة فهي تأويلات الباطنية والزنادقة، تأويلات الباطنية والزنادقة، كتأويل الشجرة الملعونة في القرآن مش بأنها شجرة الزقوم، لا، نقول بنو أمية والعياذ بالله بنو أمية. تأويل المشكاة في آية النور كمشكاة فيها مصباح، يقولون أن هذه المشكاة هي فاطمة رضي الله تعالى عنه، وتأويل المصباح مشكاة فيها مصباح لأنه علي رضي الله تعالى عنه، أما الزجاجة فهي الحسن رضي الله عنه، والكوكب الدري هو الحسين. وتأويل الزنادقة أيضا الجبت والطاغوت بأنه أبو بكر وعمر والعياذ بالله، وتأويل السامري وأظلهم السامري والعياذ بالله يزعم المجرمون الرافضة والملاحدة بأن السامري هو ماء والعياذ بالله عمر رضي الله عنه. تأويل فرعون سفر الله بأبي بكر والعياذ بالله قبحهم الله، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أبو بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله. فهذا من تأويلات الزنادقة الذين أرادوا هدم الإسلام. ومثل هذا تأويل الإسماعيلية للصلاة بالإمام والصوم بعدم إفشاء أسرار الدين، كتب عليكم الصيام يعني كتب عليكم ألا تفشوا أسرار الدين لأن دياناتهم كلها أسرار. أما الحج ولله الذي حج البيت فهو زيارة الإمام، الحج هو زيارة الإمام. وطبعا هذا باب يعني يطول الكلام فيه جدا لكن يكتفى بهذه الإشارات الآن. إذا تكلمنا عن الظاهر عن النص والظاهر وعن الإيه وأذكرنا هذه الأمثلة بالنسبة للإيه للظاهر يعني. أما النوع الثالث هو المجمل، يقول المجمل في ذو الصلاح هو ما احتمل معنيين كالقرء يطلق على الحيض والطهر، يعني إذا هو من الأضداد، والشفق الذي يطلق على الحمرة والبياض. ويدخل في المجمل أيضا اللفظ المشترك كالمشترى، المشترى يطلق على النجم الذي في السماء اللي هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية المشترى ذو البقعة الإيه؟ ذو البقعة الحمراء، البقعة الحمراء دي بس فقط الصغيرة اللي في جوه المشترى دي ضعف حجم الأرض يعني قد حجم الأرض مرتين. فالمهم المشترى يطلق على هذا النجم، مش النجم كله بنقول الكوكب الذي في السماء. والمبتاع يعني تكون اشتريت الكتاب فهذا كتابه ايه؟ مشترى. نعم. فهذا لفظ مشترك. كذلك يطلق المجمل على اللفظ الذي يحتمل معاني عدة كالعين، العين تطلق على آلة البصر وعلى عين الماء الجارية، والذهب النقود. وقد يكون الإجمال في حرف كالواو في قوله تعالى والراسخون في العلم، فإنها تعرب استئنافية وتعرب عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وصلنا العطف يعني معناه أنه يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه أيضا الراسخون في العلم. أما على الأظهر إذا قلنا إنها إيه الاستئناف يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف وتقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وفي كل نوع من أنواع الإعراب يكون للآية معنى آخر، وقد يكون الإجمال في اسم مركب كما في قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذا دائر. من الذي بيده عقدة النكاح؟ إما أنه ولي المرأة أو أنه إيه؟ الزوج. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين كإيه؟ المختار المصطاد المجتاب، ومثاله في المضاعف المضطر والمعتل، وكذلك كل صيغة فاعل مضاعفة يستوي لفظ اسم فاعلها كمضار لهما ومضار للفعلين. ولأجله اختلف في إعراب والدة في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة، فهذا وزن الفعل، لكن إما أنه مبني المجهول فتعرب بالتالي والدة إيه نائب فعل أو تعرب فاعلا. وكذلك كاتب وشهيد في قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. وحكم المجمل هو التوقف حتى يعرف المراد منه ويأتي البيان له. فبعد الإجمال أو المجمل تكلم عن البيان. يقول البيان في الاصطلاح هو إيضاح ما يشكل فهمه بسبب إجمال أو غيره، كما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الميتة فيما يحرم أكله مبينا أنواعا من الميتات، الميتة والمنخرقة حمد الله والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فذلك أنه قد ينصرف إلى الذهن أن المقصود بالميتة ما مات حتف أنفه فقط. بعض الناس قد تصور أن الميتة ما يموت حتف أنفه فقط، وأما الذي مات بسبب من هذه الأسباب الخنق مثلا أو الوقف أو التردي قد يظنون أنها ليست بميتة. فجاء هذا البيان لإجلاء ما قد يفهم خطأ من حصر الميتة فيما مات حتف أنفه. والبيان يمكن أن يكون تفسيرا بالكلام كما مضى في المثال الأول، ويمكن أن يكون بالإشارة كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بإصبعه الإبهام والسبابة حلقة وقال هكذا في فتحة إيه يأجوج ومأجوج، وكما عقد فتح أصابعه العشرة يعني عقد في هذا الحديث هو حديث إيه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مقدار كذا، هذه عقد لا مرة أخرى إيه بالعشر أصابع فتح الأصابع العشرة وقال إيه الشهر هكذا وهكذا وهكذا ورحت ثلاثة عشر، ومرة أخرى قال أو هكذا وهكذا وإيه وهكذا يبقى ستة عشر، فهذا إيه بيان بالإشارة، هذا بيان بالإشارة واضح. وكما عقد فتح أصابعه العشرة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثين أو هكذا وهكذا وهكذا وفتح تسع أصابع فقط وقبض واحدا أي تسعا وعشرين حتى يدرك منهم من لا يستطيع أن يفهم مدلول كلمة ثلاثين وتسع وعشرين. وقد يكون البيان رسما توضيحيا كما خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا متعرجة وقال هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فكان هذا الرسم بيانا لمعنى الآية. مثال آخر لما رسم قال هذا ابن آدم وهذا أمله ثم قطعه بالايه؟ بالموت. وقد يكون البيان بالفعل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين فوق منبره فكبر وقرأ ثم تأخر فسجد في أصل المنبر ثم صعد فأكمل الركعة الثانية وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا رواه البخاري. فكان هذا بيانا بالفعل، وكذلك حج وقال خذوا عني مناسككم، هذا رواه مسلم. والبيان من أعظم مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم الدين بيانا لا إشكال فيه، كما قال تركتكم على مثلي أو على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وهنا اللفظ الذي هنا ولقد تركتكم على مثلي البيضاء. بعض الناس تقرأ هذا الحديث يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، هل هذا صحيح؟ ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، محدث ليلها كنهارها يعني جملة مبتدأ وخبر، ليلها كنهارها. فبعضهم يقول مش مشكلة لما نقول نهارها كليلها خلاص، يعني ما هيفرق ايه؟ فبعض الناس ممكن يتساهل في هذا، يخليها نهارها كليلها، يبقى ده يعني قطع النور. نعم، لا ما يصح البدل هنا، ما يصح البدل هنا، لأن البدل معناها أن المبدل منه يساوي المبدل تماما، مش كده؟ لك لك سلف في هذا؟ هل سمعت أحد العلماء يرى أن ليلها بدل؟ لا، ليلها كنهارها، المراد أن الليل والنهار سواء في الوضوح، ليلها مثل نهارها، كما أن النهار أبيض ليلها أيضا أبيض، يعني لا ظلام فيها على الإطلاق، فواضح أنها إيه؟ نعم.
لا إله إلا الله،
فتكلمنا عن النص والظاهر والمجمل والبيان، ويبقى الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد. يقول الشيخ حفظه الله تعالى خامسا العام والخاص. يقول العام هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه جميع الأفراد التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معينة منها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله إلى آخر الحديث. فلفظ المسلم يعم كل من يشهد الشهادتين، ولفظ يظلم يشمل جميع أنواع الظلم. ويختلف العام عن المطلق في أن المطلق يدل على فرد شائع أو أفراد شائعة لا جميع الأفراد، كقوله تعالى لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبقرة هنا يصدق على أي بقرة في الدنيا، واضح. ثم لما شددوا قيدت هذه البقرة بأوصاف، فالوصف الأول بكونها لا فارد ولا بكر، والوصف الثاني أنها صفراء فاقع لونها، والثالث أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا شية فيها. وكل هذه قيود على الوصف الأول، قيود تضاف إلى صفة الإيه؟ إلى كونها بقرة. فالعام يتناول معناه دفعة واحدة، أما المطلق فيتناول معناه فردا فردا، فهو عام من كونه يصدق على أي بقرة، ولكنه لا يتناول البقرة جميعا دفعة واحدة، وإنما عن طريق البدل. وعند الأصوليين يستعملون العام للمعنى الأول. أما ألفاظ العموم، وهذا البحث يعني مهم جدا لأننا نحتاجه كثيرا في دراسة الفقه بالذات، أو فهم آيات القرآن الكريم أو فهم الأحاديث، معرفة ألفاظ أو صيغ العموم. ألفاظ العموم أولا لفظ كل وجميع وكافة، كقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وكقوله تعالى كل من عليها فان، فإنها تشمل جميع من على الأرض وأنه يفنى قبل يوم القيامة، وجميع كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فإنه لم يتخلف ملك عن السجود، ويشمل هذا جميع الملائكة بلا استثناء. وكافة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في شرائع الإسلام كلها، أو ادخلوا جميعكم في شرائع الإسلام. أيضا من ألفاظ من صيغ العموم الاسم المعرف بالألف واللام إذا لم تكن ال هذه للعهد، ال للعهد مثل مثلا إيه فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فمع ال هنا للعهد معناها العهد الذهني، من المقصود بالرسول موسى عليه السلام مثلا. فأي فالاسم المعرف بال التي هي لغير العهد من صيغ العموم، سواء كان في حالة الجمع كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، فإنها تعم كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، أو الأفراد كقوله تعالى والسارق والسارقة، فال هنا طبعا ليست العهد وإنما تفيد العموم، يعني كل سارق وكل سارقة. وقوله تعالى والزانية والزاني، الزانية احذفوا هذه الورقة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فإنها تشمل أيضا كل زانية وزان. أو التثنية كقوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا يعم أيضا كل المسلمين مع أنه بصيغة المثنى. من صيغ العموم الأدوات الآتية: من، ما، أي، أين، أيان، متى. إذا جاءت في صيغة الشرط أو كانت للصلة أو كانت للاستفهام. رابعا النكرة إذا أضيفت إلى معرفة كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمقصود نعمة الله هي مفرد في اللفظ، لكن لأنها مضافة إلى معرفة ففي هذه الحالة تعم، فالإضافة إضافة النكرة إلى معرفة يجعلها من صيغ الإيه العموم. إن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله لا تحصوه. خامسا النكرة في سياق النفي كلا إله إلا الله، فهذا نفي لكل الآلهة وإثبات إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا أضيفت من قبل إذا أضيفت من قبل النكرة فإنها تكون نصا في العموم كما في قوله تعالى وما من إله إلا الله، هذا نص في إيه في عموم النفي لكل الآلهة الباطلة إلا الله سبحانه وتعالى. وما للظالمين من نصير، نفي أيضا في سياق الإيه النكرة في سياق النفي فتعم، وكذلك أيضا فهي هنا إيه نص في العموم لوجود من، وكقول المشركين ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهو ادعاؤهم أنه لم يأتيهم نذير قط. وكذلك إذا سبقها لا النافية للجنس العاملة عمل إن، كما تقول لا رجل في الدار ولا يجوز تخصيصه إلا إذا جاء ما يخصصه، الأصل والعمل بإيه بتعميم بالعام يعني. وإذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإن العبرة تكون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما جاء حكم السرقة بعد أن سرقت المخزومية، وحكم اللعان بعد أن اتهم عويمر أو بعد أن اتهم عويمر العجلاني وهلال بن أمية زوجتيهما، وحكم الزواج من الزانية بعد أن سأل مرفد ابن أبي مرفد الغنوي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زواجه من عناق وهي بغي بمكة. والعبرة في كل ذلك بألفاظ العموم لا بخصوص الأسباب التي نزلت فيها الأحكام. ويدل على هذا الأصل ما يلي: أولا أن الوضع اللغوي للعموم يقتضي إعماله، ثانيا أن قراء الرسول صلى الله عليه وسلم وإفتاءه وأمره ونهيه لواحد من المسلمين هو لكل المسلمين ما لم يدل دليل على هذه الخصوصية، يعني إيه الخطاب الواحد يعم جميع المكلفين. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لما استشاره في التضحية بالجذعة من الضأن: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا متفق عليه. ألفاظ العمومي لو اقتصرت على السبب الخاص الذي نزل فيه لتعطلت عامة أحكام الشريعة، فإن غالبها نزل لأسباب خاصة. طبعا لو يجي لفظ عام وتقصره فقط على سبب النزول ولا يتعدى لغيره، معناه تدخل إيه؟ معظم أحكام الشريعة. ثم يذكر الشيخ حفظه الله تعالى قواعد في العموم. فأول هذه القواعد: أن النساء داخلات في خطاب التكليف ولو كان المخاطب هو الرجال، إلا ما دل الدليل على اختصاصهن به، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه النساء حتما ولا يخص ذلك الذكور. وكذلك جمع المذكر السالم يشمل النساء بدليل قوله تعالى: وكانت من القانتين. وكانت مريم إيه؟ من القانتين، فدل على أن القانتين يشمل الرجال والإيه؟ والنساء، ولم يقل من القانتات. وقال: إنها كانت من قوم كافرين، في بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين، فدل على دخولها مع أنها امرأة في وصف إيه؟ كافرين. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي أن النساء داخلات في خطاب التكليف ولو كان المخاطب هو الرجال، إلا ما دل الدليل على اختصاصهن به. ثانيا: خطاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يعم المسلمين جميعا ما لم يدل دليل على التخصيص، كقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، صحيح والمؤمنون معه، بدليل قوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذه ناسخة لقوله تعالى: قم الليل إلا قليلا. ثم جاء استثناء الرسول صلى الله عليه وسلم من نسخ قيام الليل في حقه لقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة لك يعني إيه؟ زيادة لك، حكم خاص به هو صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لما شرع الله لرسوله حكما خاصا في زواجه من الواهبة نفسها، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واضح. فما يذهب إليه بعض المخرفين أو الشباب الفاسدين من أن يظن أن يعني المرأة تقول له: وهبت لك نفسي، أصبحت زوجته، خلاص كده إيه، ويقول ده موجود في القرآن: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى آخره. واضح يعني. وإذا كانش الآية فيها دليل واضح مثل الشمس خالصة لك، ومش بس كده من دون المؤمنين، فيعني أي يعني صيغة تكون أوضح في التخصيص للنبي عليه السلام من هذه الصيغة؟ لكن هذا اتباع الهوى واضح، والجري ولا وراء يعني الشهوات. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك أيها النبي عليه الصلاة والسلام من دون المؤمنين. ومما يدل أيضا على دخول المؤمنين في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهذا يدل على أن خطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام هو خطاب لإيه؟ لكل الأمة، إلا ما دل دليل على تخصيصه صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا: المطلق والمقيد. اللفظ المطلق هو الذي يتناول فردا من نوعه أو جنسه غير مقيد بقيد خاص، فقوله تعالى لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يصدق وصف البقرة على أي بقرة في الدنيا صغيرة أو كبيرة، صفراء أو سوداء أو بيضاء أو رقطاء. وقوله تعالى: فتحرير رقبة، يصدق على أي رقبة في الدنيا ذكرا أو أنثى، مؤمنة كانت أو كافرة. واللفظ المقيد قد يكون مطلقا من وجه آخر كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فإنها قيدت بقيد الإيمان لكنها إيه؟ مطلقة من حيث الذكورة والأنوثة والسلامة والعيب. فتحرير رقبة المؤمنة، هل لابد يكون رجل أو امرأة؟ لا، فهو قيد فقط في وصف الإيمان، لكن أطلق في جزئية أخرى وهي الذكورة والأنثى والسلامة والعين. أما أحكام المطلق والمقيد، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: إذا جاء لفظ من ألفاظ الشارع مقيدا تارة ومطلقا تارة أخرى فما حكم ذلك؟ يقول: إذا اتحد السبب والحكم وجب حمل المطلق على المقيد، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، مع قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم في هذه الآية جاء مقيدا بأنه مسفوح، وفي آية البقرة مطلقا، والسبب والحكم هنا واحد، وهو إيه؟ تحريم أكل الدم. فاتحد هنا إيه؟ السبب واتحد الحكم، واضح؟ أنه التحريم، ولا شك أنه لا يحرم إلا الدم المسفوح، سواء عند الذبح أو ما كانت تصنعه العرب من فصد الحيوان واستقبال الدم ثم أكله إلى جمد. وأما الدم الباقي في العروق أو على اللحم فإنه لا يحرم أكله، ولا يجب غسل اللحم تماما حتى يخرج منه أثر الدم، يعني بيسموه إيه؟ لما تكون اللحمة بتغلي بتتكون كده أشياء من الدم على سطح الريم أو شيء من هذا، الإيه؟ هشيم، يعني أنتم تعرفونه. هذه الأشياء يعني ليس من السنة أن ينظف اللحم تماما من الدم قبل مثلا إيه؟ طبخه، لا، أن هذا الدم معفور عنه. لماذا؟ لأنه ليس دما إيه؟ مسفوحا، إنما الحرام هو الدم المسفوح للسائل، فلا يجب غسل اللحم تماما حتى يخرج منه أثر الدم. ساعات الناس بتفهم كلامنا غلط وبتعمل لنا يعني مشاكل لما تنقله على لسان الشخص اللي بيتكلم، وبعد كده ينسب إلي أشياء من هذه. فممكن أنا أتوقع مثلا ممكن واحد من هؤلاء يروح ويقول إن فلان قال إيه حرام إن أنت تغسله اللحم من أثر الدم. لا، أنا ما بقولش حرام، أنا بقول إيه؟ لا يجب، لا يجب، يعني غسلتها مش هيكون تعمل شيء حرام، إن شئت تغسلها أنت حر، لكن إيه؟ ما تقولش حرام. كما قلنا الشخص يتعلم فقه أو أصول فقه لابد أن يكون دقيقا في إيه؟ في اصطلاحاته. فإحنا كل اللي يهمنا نحن نقول إيه؟ أن الدم الباقي في العروق أو على اللحم لا يحرم أكله، ولا يجب غسل اللحم تماما حتى يخرج منه أثر الدم. وأما إذا اتحد الحكم واختلف السبب، كما جاء في كفارة القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قيدت الرقبة بوصف الإيمان، وأما في كفارة الظهار فجاءت الرقبة مطلقة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فالحكم هنا واحد، تحرير رقبة، لكن اختلف الإيه؟ السبب. السبب في الأولى هي تحرير رقبة المؤمنة كفارة قتل خطأ، أما هنا في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حمل المطلق على المقيد، وذهب بعضهم إلى العمل بمنطوق كل آية في مكانها لاختلاف سبب الحكم. يقول الشيخ: وأما إذا اختلف الحكم واتحد السبب كخصال الكفارة في الظهار، فإن العتق والصوم قيد بأن ذلك لابد أن يكون إيه؟ من قبل أن يتماس. وأما في الإطعام فقد جاء مطلقا، وكذلك قيد الإطعام في كفارة اليمين لأنه من أوسط ما تفهمون أهليكم، وأطلق في الكسوة، وفي هذه خلاف أيضا بين أهل الأصول. وأما إذا اختلف الحكم والسبب جميعا فلا خلاف في أنه لا يحمل هنا مطلق على مقيد. آخر بحث، هو بحث الحقيقة يعني نعبر عليه بسرعة، بحث من البحوث المهمة، فنمر سريعا حتى نختم الكتاب الليلة. أما تعريف الأمر فهو استدعاء أو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني من ممن هو فوقك يأمرك، واضح؟ فكلمة على وجه الاستعلاء دي يعني مهم، واضح؟ ما يجيش واحد مثلا بيعرض مثلا ايه ربنا هب لنا من لدنك رحمة مثلا، فقول هب فعل امر دايما انسان يعني ما بيشوفش واضح ان فانت انت بتامر الله سبحانه وتعالى كل دعاء او طلب او كده نعم. فلا بد ان يكون الامر فيه في شخص له حق الايه الالزام الالزام. طيب السائل لما بيسال الشخص الذي يطلب منه الصدقه بيامره اعطيني ما اعطاك الله يبقى معناها الامر ايضا التعريف طبعا بقى في الانجليزي الكلام المباشر غير المباشر بيهتموا بالاشياء دي نعم. يقول من طلب من غيره ان يفعل شيئا ما فاما ان يكون الطالب اعلى من المطلوب منه في المنزله فهذا هو الامر. الامر يكون الطالب اعلى الامر يعني اعلى من ايه من المامور او المطلوب منه فهذا هو الامر. واما اذا كان مساويا له كزميل من زملائه فهذا يسمى ايه التماسا. واما اذا كان الطلب من الانسان لربه او من عبد لسيده فهذا يسمى دعاء. ولا يسمى الطلب امرا الا اذا كان ممن له حق الالزام. اما صيغه الامر فللامر صيغ خم فالامر صيغ ايه واحد بس يقول خمس ليه بقى مفردها صيغه الامر صيغ خمس وردت جميعا في القران وهي فعل الامر نحو قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربك وهذه اول صيغه امر في القران الكريم الامر بالعباده والتوحيد. الثاني الفعل المضارع المقترن بلام الامر كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ثالثا اسم فعل الامر كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. فين فعل الامر هنا اسم الامر اسم فعل الامر فين عليكم عليكم لان ساعات اسم الفعل بياتي ايه من جار والايه والمجرور يبقى اعراب انفسكم ايه مفعول به لايه لاسم الايه الفعل والمعنى الزموا انفسكم. المصدر النائب عن فعله احيانا المصدر ينوب عن الفعل كقوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب يعني فاضربوا رقابهم فهذا مصدر ينوب عن ايه عن الفعل. خامسا اسلوب الخبر المراد به الانشاء لان تاتي صيغه خبر لكن هي يراد بها بالفعل الايه الانشاء مثل قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني ايه لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. لكن هل معنى ذلك انه لا يقع عن اطلاق رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ لا يقع جدال كثير وفسوق ونحو ذلك. المقصود هنا ايه هذا ظاهره الخبر لكن حقيقته الايه النهي او الانشاء مثلا لا ضرر ولا ضرار ظاهره الخبر لكن المطلوب مقصود به ايه النهي. يقول الشيخ ورود صيغه الامر في غير معنى الامر يعني احيانا تاتي صيغه الامر ولا يراد بها الامر لكن يراد بها معنى اخر غير معنى الامر مثل التكريم كما في قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين وكقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية صيغة امر لكن مقصود بها الايه التكريم. ممكن امر تأتي في الاهانة والتحقير كما في قوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم وكما في قوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون. ثالثا التعجيز كما في قوله تعالى قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين وكما في قوله تعالى قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم. رابعا التهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير وكما في قوله تعالى ومن شاء فليكفر من شاء فليكفر يعني يجي يستدل بها الجماعة في حرية العقيدة ومش عارف ايه ومن شاء فليأخذ ربنا ترك لنا الحريه وكذا لا ده تهديد ما تجيش تستدل به على هذه الضلالات. واضح ان الانسان حر فيما يعتقد وما ينكر عليه ذلك الى اخر هذه المفاهيم الخربه وانما طبعا هذا المقصود به التهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها كذلك يأتي بإذن الإباحة كما في قوله تعالى فانكحوا ما أصاب لكم من النساء، أو صيغة أمر لكن المقصود بها إيه؟ الإباحة. وكما في قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. طيب إذا أتى حظر نهي يعني ثم أتى بعده أمره، هذا بحث ورود الأمر بعد الحظر. يقول الشيخ ذهب الطوائف من العلماء إلى أنه إذا ورد الأمر بعد حظر فإن الأمر يكون للإباحة لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو ألا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله تعالى هنا فأتوهن، قالوا إن الأمر بإتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض والتطهر إنما هو للإباحة بدليل ورود هذا الأمر بعد الحظر وهو المنع من إتيانها وقت المحيض. وقالوا إن عامة أوامر القرآن بعد الحظر كذلك فتكون للإباحة. وخالف آخرون وهو الحق، حيث قالوا إن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. ورود الأمر بعد الحظر يعود إلى إيه؟ إلى ما كان عليه قبل الحظر، ولا يشترط أن يكون للإباحة. يعني لو كان قبل الحظر كان إباحة يبقى يعود للإيه؟ للإباحة. إن كان للوجوب فيعود للوجوب، كان للندب يعود للندب، كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فالأمر بقتل المشركين قد ورد بعد الحظر وهو المنع من ذلك مدة الأشهر الحرم وهي مهلة الشهور الأربعة التي أمهلها الله لمشرك العرب ليؤمنوا ويكفروا عن الشرك، والثابتة في قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وورود الأمر بقتال المشركين بعد انتهاء المهلة يعود إلى ما كان عليه قبل هذه المهلة. هنا بحث أيضا في الأمر المطلق. الأمر المطلق هل يفيد الوجوب؟ يقول انقسم علماء المسلمين في الأمر المطلق ماذا يعني، يعني ماذا يفيد. فقال الطائفة يفيد الإباحة فقط، وقال آخرون بل يفيد الندب لأنه أول منازل الالتزام، وقال آخرون بل نتوقف حتى نعرف الغرض من الأمر، وقالت الطائفة الرابعة وهو الحق أن الأمر إن الأمر المطلق، إن لأن الهمزة تكسر بعد إيه؟ بعد القول. إن الأمر المطلق أعني الذي لم يقترن بتهديد أو وعيد إنما يفيد الوجوب، والدليل على ذلك ما يأتي. أولا ورود الآيات الأحاديث الكثيرة التي تبين وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد الأمر، والتحذير عن مخالفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا شك أن كل من سمع أمر الله ولم يطعه فقد أعرض عنه، كما ذم الله من فعل ذلك من الأمم السابقة الذين قالوا سمعنا وعصينا. ولا شك أن التخلف عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر عصيانا، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقوله هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن إيه؟ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر ظاهره الإيه؟ الوجوب، أو أنه حقيقة بتعبير أدق حقيقة في الوجوب ما دام هو مطلق ولم يقيد بقرينة ولم يقيد يعني بقيد يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره، فليحذر الذين يخالفون عن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد عرفنا كيف عاقب الله المسلمين عندما خالفوا أمرا واحدا للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وكيف كان يغضب صلى الله عليه وسلم إذا خالف أحد أمره علما أن هذه الأوامر كانت مطلقة لم تقترن بتهديد أو وعيد أو لعن أو ونحو ذلك. يبقى إذا الأمر المجرد عن القرائن الراجح فيه أنه إيه؟ حقيقة في الوجوب. ثانيا لا شك أن طبعا هذا بحث الحقيقة يطول، يعني في أدلة أكثر من هذا بكثير، يعني من ضمنها مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لأنه لو أمر أصبح إيه؟ أصبح واجبا، وهذا يكون فيه مشقة على المسلمين. فهذا يفيد أنه لو أمر لصار واجبا ولا تولدت عن ذلك المشقة مثلا. والأمثلة كثيرة حقيقة. يقول: ولا شك أن كلام البلغاء والفصحاء يترفع أن يكون معه تهديد في كل أمر ووعيد في كل نهي، وإنما يكون هذا من حيث الجملة، ولا يتصور من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم كلما أمر أمرا واجبا أن يقرنه باللعن أو العذاب لمن خالفه. ثالثا: لا شك أيضا أن الله لا يأمر إلا ليطاع، ولا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ليمتثل أمره، وإن لتعطلت فوائد الأمر كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. للأدلة السابقة كان الصحيح أن الأمر المطلق غير المقتدن بتهديد أو وعيد يقتضي الوجوب أولا، ولا يصرف عن الوجوب إلى الند إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وأصبح حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة إيه؟ صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقوله لمن شاء أفادت أن هذه إيه؟ يعني ليس على نزول. وكقوله في قصر الصوم المفروض على رمضان والصلوات على الخمس والحج على فرض واحد، لمن سأله هل يجب علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع. فقوله عليه الصلاة والسلام للصحابة: صم يوما وأفطر يوما، هل يقول أحد أن هذا يعني أمر مطلق عن أمر مطلق عن القرائن فيقتضي وجوب صوم يوما وأفطر يوما؟ لا، لقرينة إيه؟ حديث إيه؟ لا إلا أن تطوع. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، هل يفيد الوجوب أن هذه صيغة أمر مجرد عن القرائن؟ لا، فيه ما يبين لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في كل عام مرة إلى آخر الحديث. فهذا كله يعني يفيد الندب بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه. والخلاصة أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل وقرينة. وأما القول بأن الأمر للإباحة فقط فباطل للأدلة السابقة، وكذلك القول بأنه للندب. وأما التوقف فإذا كان للتثبت من معنى الأمر، هل هو للأمر أو لمعان أخرى غيره، فحسن. غير أنه من المعلوم في أصول العربية أن الأمر إذا جاء لغير معناه اقترن بما يدل على ذلك، فلا حاجة للتوقف إذن. ثم يناقش الشيخ مسألة الأمر غير المقيد بوقت محدد يقتضي الفورة. يقول: الأمر المقيد أداؤه في وقت محدد يجب أداؤه في وقته المقرر له شرعا، وإلا كان التأخير إثما ومعصية، وهذا الإثم يختلف باختلاف الفريضة. فتأخير الزكاة عن وقتها عمدا يختلف عن تأخير الصلاة عمدا وعن أداء الدين ونحو ذلك. وأما الأمر الذي جاء في الشريعة غير محدد بزمن فهل يقتضي الإسراع إليه أم يجوز تأخيره وإيقاعه في أي وقت من أوقات العمر؟ يعني يجب على الفور أم يجب على التراخي؟ وذلك كالحج مثلا، ذهب بعض العلماء في الحج إلى أنه على التراخي، وأن الفرض لو أداه في أي سنة من عمره كان ممتثلا للأمر ولا إثم عليه لو تأخر سنوات طويلة مع امتلاكه للزاد والراحلة. وذهب آخرون وهو الحق بأن مستطيع الحج يأثم بالتأخير إذا امتلك للسفع. هو يعني في النفس شيء من كلمة الحق، يعني لما نستعملها في السياقات القضايا الفرعية يعني ممكن الإنسان يعني لا يقولوا إيه، أحيانا كل حاجة فيها راجح ومرجوح بإيه يستعملوا هو الراجح. إذا كان يعني صحيح وخطأ يقول هو الصحيح، يعني صحيح عدة أقوال مثلا. إذا كنت تريد تخطئة الشخص المذهب الثاني تقول وهو الصواب الصواب. لكن هما الذي أحسبه يعني أن العلماء في قضايا الفقه يستعملوا كلمة صواب وخطأ وهو الصواب مثلا، فهذا يفهم تخطئة المخالف. لكن حق وباطل غالبا أو على ما يظهر أنها تستعمل في قضايا الأصول، قضايا العقيدة مثلا هي فيها حق وباطل، كفر وإيمان، هدى وضلال، والله تعالى أعلم. وذهب آخرون وهو الحق بأن مستطيع الحج يأتم تكلم مخالف النص قوله بأنه يعني باطل. طبعا خلاف الفروع يعني أخف من أو أهون بالنسبة لخلاف الإيه في أصول الدين. وذلك يعني المذاهب الأربعة مثلا وهي أشهر المذاهب المتبعة مع اختلافها كما قلنا مرارا في الفروع في آلاف المسائل في الفروع لكنهم متفقون في العقيدة ويجمعهم إيه مظلة أهل السنة والجماعة. واضح؟ فهم في العقيدة شيء واحد لكن في الفقه مختلفين وما اقتضى هذا التبديع ولا التفسيق ولا نحو ذلك. هذا يدل على أن أمر الفروع أسهل. يقول وذهب آخرون وهو الحق لأن إلى أن مستطيع الحج يأثم بالتأخير إذا امتلك الاستطاعة ولم يحج. وذهب آخرون وهو الحق لأن مستطيع الحج يأثم بالتأخير إذا تحج مستدلين بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إلى آخره. فالأمر بالمسارعة يقتضي الإسراع في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا قبل ألا تحجوا فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وحيث ها إن لأن الكسرة الهمزة تكسر بعض الظروف يعني هذا ما أعلمه ممن تذكر هذا يعني يا ليتك تحقق لنا المسألة نستفيد منها شو لكن الذي أعلمه أنه حيث إن حتى الآن وحيث إن الإنسان لا يدري متى يخترمه الأجل فإنه يجب الإسراع إلى تنفيذ أوامر الله عند الاستطاعة وإلا فلو مات لأن الآية في سورة الأعراف إيه وأن عتى أن يكون قد اقترب أجلهم فيجب الإسراع إلى تنفيذه ثم يكون الدرجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث أشياء مباحة لكنها قد تكون ذريعة إلى مفاسد. أولا ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا قليلا إفضاؤه إلى المفسدة نادر وقليل فالحكم بالإباحة ثابت له بناء على الأصل ما لم نادر أنه يؤدي إلى فساد فيبقى الحكم بالإباحة. مثاله مثلا زراعة العنب فلا يمنع من زراعة العنب تذرعا بأن من الناس من يعصر منها الخمر وتعليم الرجل النساء عند الحاجة فلا يمنع منه تذرعا بالفتنة المفضية إلى الفاحشة وكذا خروجهن من بيوتهن لمصالحهن وشهودهن المساجد ودور العلم فتقاس المصالح والمفاسد. طبعا تعليم الرجل النساء والنفوذ يضبطه يعني يكون بس من وراء حجاب ضاؤه الى المفسدة كثيرا غالبا فالرجحان في جانب المفسدة فيمنع منه سدا للذريعة وحتما لمادة الفساد. مثاله بيع السلاح وقت وقوع الفتنة بين المسلمين بقتال بعضهم بعض ومعروف ان اللي بيشتري سلاح حتى يقاتل اخوانه المسلمين ففي هذه الحالة يتردح جانب المفسدة فتسد الذريعة بمنع بيع السلاح وقت الفتنة. وإجارة العقار لمن علم أنه يتخذه لمعصية الله يؤجر العقار وهو يعرف أنه سوف يستعمل في المعصية هذا أيضا سد للذريعة. ويلاحظ في هذا أن سد الذريعة إلى المفسدة عارض حيث يكون المباح موصلا إلى المحظور وإلا فإن بيع السلاح وإجارة العقار لا يمتنعان في ظرف عادي. النوع الثالث من درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم. يعني احنا نتكلم على درجات الأشياء مباحة لكنها تفضي إلى المفاسد. النوع الأول ما يكون إفضاؤه إلى المفاسد نادرا قليلا فذا يبقى حكم الإيه الإباحة. النوع الثاني ما يكون إفضاؤه إلى المفاسد كثيرا غالبا مثل بيع السلاح في الفتنة
أو إجارة العقار لمن علم أنه سوف يتخذ لمعصية الله. نوع الثالث ما يحتال به المكلف ليستبيح به المحرم. وظاهر تلك الحيلة الإباحة في الأصل. مثاله الاحتيال على الربا لبيع العينة، وهو أن يبيع من رجل سمعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. فهذه الصورة من البيع حيلة محرمة بالنص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث. لكن الحيلة التي يتبرع بها بعض الناس هي أن يضم إلى السلعة شيئا كحديدة أو خشبة أو سكين، فالبيع مباح في الأصل، لكن هذه الصورة ما قصد بها البيع إنما قصد بها المال، فهي وسيلة إلى الزيادة الربوية فتمنع سدا للذريعة. حجية أصل سد الذرائع. اختلف الفقهاء في اعتبار هذا أصلا، ودليل من أدلة الأحكام على مذهبين الحنفية والشافعية والظاهرية قالوا ليس دليلا من أدلة الأحكام، والمباح عندهم باق على إباحته بحكم الشرع، وإذا منع منه فإنما يمنع منه بدليل الشرع.